بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وصلاحا يا كريم. بداية أشكر لكم هذه الاستضافة الكريمة التي أسأل الله عز وجل أن تكون استضافة خير وبركة يا رب العالمين. درس اليوم بإذن الله عز وجل سيتناول المفطرات المعاصرة. وقبل أن نتكلم عن المفطرات المعاصرة، المفطرات يطلقها الفقهاء على ثلاثة أمور: المفطرات أو المفسدات أو النواقض، نواقض الصيام أو مفسدات الصيام أو مفطرات الصيام، وكلها تدل على مدلول واحد وهي ما كان مفسدا للصوم. وقبل الحديث عن الكلام في المفطرات المعاصرة وما إلى ذلك من المفطرات، نتكلم بداية في مقدمة مهمة عن قواعد بين يدي الموضوع. أولا، القاعدة الأولى من القواعد أن المفطرات القديمة إجمالا هي ثمانية: الأول الأكل والشرب، والثاني الجماع، والثالث إنزال المني بشهوة. وهذه كلها قد ذكرها الله عز وجل بقوله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. من المفطرات كذلك، وهو النوع الرابع، الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة أو نفست فإنها تعتبر مفطرة ويحرم عليها الصوم إجماعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. كذلك من المفطرات، وهو الخامس، الردة. والردة أعاذنا الله وإياكم منها مبطلة لكل الأعمال، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا من المفطرات القيء عمدا، فالقيء عمدا يعتبر مفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليفطر. وقد ذكر الإجماع ابن المنذر رحمة الله عليه على أن القيء متعمدا يعتبر مفطرا. كذلك من المفطرات الحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. فالحجامة، وهو مذهب الحنابلة خلاف الجمهور، تعتبر مفطرة للصائم. كذلك من المفطرات، وهو آخرها، العزم على الفطر. وهذا مع الأسف الشديد يقع به بعض الناس، أنه يعزم عزما جازما على أنه يفطر، ثم بعد ذلك يكمل صيامه، فهذا اليوم يجب عليه قضاءه حتى ولو لم يأكل شيء. هذه المفطرات إجمالا. وقبل الدخول كذلك في المفطرات المعاصرة التي هي كثيرة، لا بد أن نستحضر هذه المفطرات لكي نقيس عليها من كلام الفقهاء. بعد ذلك لا بد لنا أن نعرف أن الأولى أن الإنسان لا يعمل هذه المفطرات التي ستأتي كلامه عنها بإذن الله عز وجل إلا للحاجة الماسة. فهناك خلاف في كثير من المسائل التي سنتكلم عنها بإذن الله عز وجل، خلاف بعضها خلاف قوي مثل قطرة الأنف، وبعضها خلاف ضعيف مثل التبرع بالدم. فكل هذه الأشياء فيها خلاف. الأحوط للإنسان إذا كان لا يحتاج إلى هذه المفطرات المعاصرة فإنه يؤجلها إلى ما بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر حتى يتخلص من هذا المفطر والخلاف. ولذلك الفقهاء رحمة الله عليهم يقررون قاعدة عظيمة: أن الخروج من الخلاف مستحب. بعد هذه المقدمة، هناك خلاف في بعض القواعد المهمة التي تضبط لنا بإذن الله عز وجل جملة من المفطرات المعاصرة. فعندما تعلم أن نوافذ الإنسان ستة، نوافذ الإنسان الطبيعية التي خلقها الله عز وجل ستة: الفم، وهذا يعتبر ما دخل فيه مفطر، واختلف العلماء في ما دخل في الفم، هل يشترط أن يكون مغذيا أو لا يشترط أن يكون مغذيا؟ مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة يقولون يشترط في الداخل ألا يكون مغذيا، فكل داخل يعتبر مفطر، ويضربون لذلك أمثلة، فلو أدخل حصاة فإنه يعتبر مفطرا. ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ونصره نصرا مؤزرا أن الذي يدخل ويفطر به الصائم هو الأكل والشرب المغذي فقط، أما غير المغذي فإنه لا يعتبر مفطرا. وهذا سيفيدنا بإذن الله عز وجل عندما نتكلم عن بخاخ الربو مثلا، ونتكلم عن غاز الأكسجين وغيرها من التطبيقات المعاصرة والمفطرات المعاصرة، بناء على قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بمفطرة لأنها ليست بمغذية. عليكم السلام. أما مذهب الجمهور فيرون أن كل داخل للجوف يعتبر مفطرا. فإذا المنفذ الأول وهو يعتبر منفذا طبيعيا حقيقيا الفم. المنفذ الثاني الأنف، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على أن الأنف منفذ طبيعي للجوف بالإجماع. المنفذ الثالث العين، فمذهب الحنابلة أن العين منفذ، وهذا الذي أثبته الطب الحديث أن للعين منفذ بالحلق، لكن هذا العين له منفذ قليل جدا، فالداخل من العين يدخل بكمية قليلة جدا جدا. القول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن العين ليست بمنفذ، وبناء عليه اختلفوا في الكحول، فالكحول الاكتحال بالعين وقطرة العين، مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن الكحول لا يعتبر مفطرا لأنه ليس بأكل ولا بشرب، ولأن العين ليست من منفذ طبيعي. ومذهب الحنابلة أن العين منفذ، وبناء عليه يعتبر ما دخل بالعين مفطرا. المنفذ الرابع الأذن، ويقولون أن الأذن منفذ، وهذا قول الجمهور منهم الحنابلة، والقول الثاني أن ليست الأذن منفذ، والطب الحديث يثبت أن الأذن تنقسم إلى قسمين: ما كان فيها الطبلة فهذا يعتبر منفذا إلى الجوف، فما يدخل في الأذن يعتبر داخلا إلى الجوف، وأما إذا كانت الطبلة غير مخرومة فإن هذه الطبلة تحمي الدخول من السوائل إلى الجوف. المنفذ الخامس القبل، القبل والقبل ليس منفذا طبيعيا كما يقولون، فستأتي مسائل كثيرة من بني على هذه المسألة. فمن قطر في إحليله في ذكره، أو أدخل بعض المراهم من ذكره، أو قطرت المرأة في فرجها في قبلها، فكل هذا لا يعتبر مفطرا. والدبر وهو آخر المنافذ، آخر المنافذ الدبر، والراجح ما ذكره الفقهاء المعاصرين أن التشريح الجنائي المعاصر أثبت أن الأمعاء الغليظة في جسد الإنسان يستطيع الإنسان إذا دخل مغذيا من الماء وغيره من المغذيات يستطيع الإنسان أن يتغذى أجلكم الله من الدبر، ولذلك يعتبر الدبر إذا كان مغذيا مفطر، أما إذا غير مغذ فإنه لا يعتبر مفطرا. القاعدة الأخيرة قبل أن ندخل في المفطرات وسردها، ما يعتبر مفطرا وليس بمفطر، ما هو ضابط الجوف؟ لأن كثيرا من الفقهاء يذكرون أن الضابط في الإفطار كل ما دخل إلى الجوف، فيقولون في قاعدتهم العامة كل ما دخل إلى الجوف يعتبر الإنسان مفطرا به. فما هو الجوف؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال. مذهب الحنابلة يقولون أن الجوف كل مجوف من الإنسان، مثل البطن، الأذن، الدماغ، الرأس، المعدة، الأمعاء، البطن، غيرها، كل هذا كل ما فيه تجويف في الإنسان يعتبر جوفا. ويقولون أن الزند لا يعتبر جوفا لأنه مليء باللحم، والفخذ لا يعتبر جوفا، ويبنون على ذلك مسائل. فلو أنه داوى زنده المجروح وأدخل في زنده دواء فإنه لا يعتبر مفطرا. القول الثاني وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعليه أكثر المعاصرين شيخ بن باز وشيخ بن عثيمين ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن الجوف المعتبر شرعا هو المعدة فقط، فما دخل إلى المعدة فإنه يعتبر مفطرا. وبناء عليه نأتي إلى صور من التطبيقات المعاصرة للمفطرات، ثم نحاول أننا نرجعها إلى هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء المتقدمين من المفطرات القديمة وكذلك من غيرها من المفطرات. أول مفطر معنا هو بخاخ الربو، وبخاخ الربو معروف عند كثير من الناس، ولذلك يقولون تعريف المعرف مبهم يعني يسبب الإيهام. وبخاخ الربو كبسولة تضغط ليدخل إلى صدر الإنسان وتفك بعض الأزمات الصدرية. هذه الكبسولة وبخاخ الربو لا تعتبر مفطرة للصائم، لا تعتبر مفطرة للصائم. ومن القواعد المهمة جدا التي لا بد أن نعرفها، التي قاس كثير من العلماء عليها، أن للفم حكم الظاهر، فما دخل بالفم ولم يتجاوز الفم إلى الحلق فإنه لا يعتبر مفطرا. وكذلك أن اليسير معفو عنه، فمثلا من اليسير المعفو عنه ما يتبقى من المضمضة والاستنشاق، وهذه القاعدة ستفيدنا بإذن الله عز وجل في كثير من التطبيقات المعاصرة. فالذي يتبقى من المضمضة والاستنشاق لا يجب على الإنسان أن يلفظه، فيجوز له أن يبقيه ويبلعه، وهذا ما لا يعتبر مفطرا لأنه يشق صون الإنسان منه. وينبني على ذلك مسائل كثيرة، منها بخاخ الربو. وبخاخ الربو كمية الماء الموجودة في البخاخ التي قد تدخل إلى الجوف كمية يسيرة جدا جدا، ولذلك قرر أكثر المعاصرين على أن بخاخ الربو لا يعتبر مفطرا للصائم. كذلك من المفطرات المعاصرة
كبسولات الربو، وهذه وظيفتها أنها تفك الأزمات الصدرية بوقت أسرع من بخاخ الربو. ووظيفتها أن يوضع في الفم هذه الكبسولة، ثم تنفجر هذه الكبسولة بالفم ويختلط بالريق والطحين باللعاب، ثم يدخل إلى الصدر لتفك هذه الأزمات القلبية. وهذه لا تعتبر كذلك مفطرة، ليس لأنها ليست بأكل ولا شرب. من المفطرات المعاصرة كذلك ما تسمى الكبسولة التي توضع تحت اللسان لفك الأزمات القلبية. بعض الذين يعانون من أمراض القلب عافانا الله وإياكم يضع تحت لسانه كبسولة، هذه الكبسولة يمتصها تحت اللسان لكي تفك أزمات القلب، وهذه أيضا كذلك لا تعتبر مفطرة لأنها ليست بالأكل ولا بالشرب ولا فيما معناهما. من المفطرات المعاصرة التي كثر الكلام عنها غاز الأكسجين. بعض الناس يحتاج أن يأخذ كمام أو يأخذ غاز فقط أكسجين في المستوصف أو غيره أو في البيت، فهل هذا الغاز يعتبر مفطرا؟ الجواب لا، حتى وإن كان به رذاذ من الماء فإن هذا الماء الداخل يعتبر ماء قليل جدا جدا. من المسائل المعاصرة كذلك المتعلقة بالمفطرات المعاصرة التخدير، والتخدير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تخدير جاف وهذا لا يعتبر مفطرا، والتخدير من خلال الأنف، والتخدير من خلال الحقن. القسم الأول لا يعتبر مفطرا، أما الحقن وكذلك التخدير من خلال الأنف فإنها تنقسم إلى قسمين: إن كان التخدير موضعيا فإنها لا تفطر، مثل تخدير الأسنان لعمل الأسنان فهذا كله لا يعتبر مفطر. أما إذا كان التخدير كليا فإنه ينقسم إلى قسمين. إذن التخدير إذا كان بالحقن وبالأنف ينقسم إلى قسمين، إن كان موضعيا فلا يعتبر مفطرا، وإن كان كليا فهو ينقسم إلى قسمين. إذا كان سينام كل النهار من قبل طلوع الفجر إلى بعد غروب الشمس فهذا يجب عليه القضاء ويعتبر مفطرا قياسا على الإغماء، لأن الذي يغمى عليه جميع النهار ولا يفق منه لحظة فإنه يجب عليه القضاء. القسم الثاني الذي يفيق جزءا من النهار، مثلا شخص أعطي بنجا قبل صلاة الفجر وقد نوى، ثم بعد ذلك استيقظ قبل صلاة المغرب بخمس دقائق، فإن صيامه هذا اليوم يعتبر صياما صحيحا. من المفطرات المعاصرة القطرات، والقطرات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قطرة الأنف وقطرة الأذن وقطرة العين. والذي أرجحه وهو الذي رجحه مجمع الفقه الإسلامي الدولي أن كل هذه القطرات الثلاث لا تعتبر وكذلك رجحه الشيخ بن باز رحمة الله عليه أن هذه المفطرات، هذه القطرات الثلاث كلها لا تعتبر مفطرة، بشرط أن الإنسان إذا ما وجد طعم هذه القطرة في أنفه أنه يلفظ ريقه. أما إذا ابتلع ريقه متعمدا أما إذا كان ناسيا أو غلبه اللعاب فلا بأس، لكنه متعمد بعد أن ذاق طعمها فإنه يعتبر مفطرا. وهذه من المسائل التي ذكرت لكم أن فيها خلاف كبير بين المعاصرين، خاصة قطرة الأنف، ولذلك الإنسان الذي لا يحتاج إليها ينبغي له أنه يؤخرها إلى ما بعد صلاة المغرب حتى لا يقع في إشكال أنها يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. فإذا القطرات الثلاث كلها لا تعتبر مفطرة، سواء الأذن أو الأنف أو العين. من المسائل المعاصرة كذلك غسول الأذن، وهذا يضطر بعض الناس أن يغسل إذنه لوجود الشمع الكثير في أذنه، فهل هذا يعتبر مفطرا أو لا؟ وغسول الأذن يدفق ماء دافي من خلال الأذن حتى تنظف هذه الأذن. وهذا غسول الأذن ينقسم إلى قسمين، فإن كانت الطبلة مخرومة فيعتبر مفطرا للصائم، لما قررنا قبل قليل أن الأذن إذا كانت الطبلة مخرومة أنها تعتبر منفذا طبيعيا للحلق. أما إذا كانت الأذن غير مخرومة فغسول الأذن لا يعتبر مفطرا. من المسائل التي يكثر السؤال عنها في رمضان خاصة الحقن، والحقن تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحقن العضلية، مثل حقن التجميل أو مثل حقن التطعيم، تطعيم كورونا أو غيرها من التطعيمات، هذه كلها العضلية لا تعتبر مفطرة. النوع الثاني الإبر الجلدية، والإبر الجلدية مثل إبرة السكري وغيرها من الأبر، هذه أيضا كلها لا تعتبر مفطرة للصائم. القسم الثالث الإبر الوريدية، وهذه تنقسم إلى قسمين: إبر وريدية مغذية مثل المغذي اللي نسميه المغذي أو الجلوكوز أو غيره من المحلولات التي توضع في الوريد ليتقوى الإنسان ويأخذ قوة، وهذه تعتبر مفطرة لأنها تغني عن الطعام والشراب، لأن هناك أناس يعيشون سنوات طويلة على هذا المغذي، ولذلك تعتبر مفطرة لأنها في معنى الأكل أو الشرب. القسم الثاني من الإبر الوريدية الإبر الوريدية غير المغذية، وهذه لا تعتبر مفطرة. من المسائل المعاصرة كذلك المناظير، والمناظير مختلفة الأنواع، منها منظار المعدة، ومنها منظار البطن، ومنها منظار الشرجي. أما المنظار الشرجي ومنظار المعدة فإنهما يعتبران مفطران، لأن المنظار حاليا لا يدخل في جوف الإنسان إلا بمادتين: المادة الأولى بالماء لتنظف العدسة، والأمر الثاني بدهن مغذي يدخل لكي يستطيع ذلك المنظار أن يدخل. فإذن المنظار الشرجي والمنظار الفمي أو المعدة كله يعتبر مفطرا، أما منظار البطن فإنه لا يعتبر مفطرا للصائم، لأنه لا يدخل الجوف وإنما في جدار المعدة فقط، في جدار المعدة. من المسائل المعاصرة كذلك التي يكثر السؤال عنها: علاج الأسنان في رمضان. وعلاج الأسنان في رمضان الأولى للإنسان أنه يجعلها بعد الفطر، أما إذا كان محتاجا حاجة ماسة فهذا العلاج ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يدخل مع آلة الحفر من ماء، فآلة حفر الأسنان يدخل معها ماء للتنظيف، وهذا الماء ينبغي للإنسان أن يلفظه، فإن ابتلعه متعمدا فإنه يعتبر مفطرا، أما إذا سبق ريقه ولم يستطع فإنه معذور بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني الذي يوضع، وهو العلاج الذي يوضع على الأسنان، مثل الحشوة أو الصبغ بعض أصباغ اللسان، وهذه مشكلة كثيرة، لأن كثير من الناس يقول أجد طعمها في حلقي. الواجب عليه أنه يلفظ ذلك الطعم للمرة الأولى، ثم بعد ذلك لا شيء عليه أن يبلع ريقه، لأن هذا الطعم إنما هو من براعم التذوق في آخر اللسان وليست ما يدخل إلى الجوف. من المسائل المعاصرة كذلك البخور، فما حكم تعمد استنشاق البخور أو غيره من العطورات؟ كل ذلك لا يعتبر مفطرا في القول الراجح من قولي أهل العلم، والمسألة فيها خلاف كذلك قوي، خاصة في البخور إذا تعمد استنشاقه، لكن الذي يظهر والله أعلم أن البخور لا يعتبر كما قال شيخ الإسلام لا يعتبر طعام ولا شراب ولا فيما معناهما شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك يقول أن البخور لا يعتبر مفطرا. هذه جملة من المفطرات المعاصرة، وهناك مفطرات أكثر من ذلك، لكن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.